بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. تقدم في بيان نظرية السيد الأستاذ دام ظله في الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، أن الداعي العقلي لفعل الواجب النفسي هو بنفسه ينبثق منه داع عقلي لفعل المقدمات، لأنه بدون فعل المقدمات لا يمكن تحقيق الواجب النفسي. وهذا الداعي العقلي هو بطبيعته كاف في إيجاد المحركية المطلوبة، وبناء على ذلك فلا يبقى لدينا مبرر ومصحح لتشريع الوجوب الغيري بعد أن كان الوجوب النفسي كافيا في تحقيق الموضوع للداعي العقلي وتحريك المكلف نحوه شروعا بمقدماته في مقام الطاعة. ثم السيد أشار إلى نظر العلمين القريبين من عصرنا، المرزا النائيني رحمه الله والمحقق العراقي رحمه الله، فقد ذكر أن الإرادة الغيرية الشرعية، يعني أن الإرادة الغيرية إرادة قهرية ترشحية، يعني هي تترشح من نفس الإرادة النفسية بدون أن تحتاج إلى قرار جديد وإلى تشريع جديد، فهي تترشح من الإرادة النفسية وهي معلولة لها، معلولة للإرادة النفسية. ومثل ذلك مثلها لا يحتاج إلى ملاحظة الغرض والثمرة، لأن الغرض والثمرة إنما يلحظ في ما يكون للإنسان فيه قرار مستقل وليس مترشحا عن قرار آخر. فإذا هو الإنسان في بحسب الفرض مثلا عند العقلاء، إذا كان يريد أمرا فهو بشكل طبيعي سيريد مقدمات، كما تقدم في تقريبات عديدة قربت هذا الأمر. السيد الخوئي ذكر هذه القضية، السيد الصدر ذكر هذه القضية وإلى آخره. فقد ذكروا أن المقدمات هي بشكل طبيعي ستترشح إليها الإرادة المتعلقة بذي المقدمات، وعند ذاك لا يبقى مجال للبحث هل أن هذا التشريع الغيري بحاجة إلى مصحح يخرجه عن اللغوية أو لا. ثم السيد يعلق على هذا الكلام، يقول: ولا يخفى أنه تكرر في كلماته خروج الإرادة مطلقا عن الاختيار، أن الإرادة ليست أمرا اختياريا، وأنها لازمة لإدراك ترتب الغرض الفعلي على المراد من دون مزاح إذا لم يكن له مزاح، وليس الفرق بين الإرادة النفسية والغيرية علية الأولى للثانية، بل إن الأولى ناشئة عن غرض استقلالي قائم بالمراد، والثانية ناشئة عن غرض غير مستقل بل فان في الغرض الأول وفي طوله وفي طريق تحصيله وملازم له، وذلك وحده لا يكفي في كون الإرادة الغيرية منشأ للتكليف بمتعلقها. يقول لنسلم أن هنالك نحو من الترشح بهذه الإرادة، لكن هذا لا يكون مصححا للتكليف بمتعلقها. هذا ما راح نسميه تكليف. شوفوا وين صار الخلاف. كما قلنا ابتداء، الخلاف رجع إلى الخلاف في حقيقة الحكم. فمن رأى كالسيد الصدر رحمه الله أن حقيقة الحكم هي الإرادة المبرزة، وقبل بأن الإرادة تترشح، فوجد نفسه مضطرا بأن يقوم بالوجوب الغيري. والسيد الأستاذ باعتبار أنه لم يرى ذلك، فوين قبل وجود الإرادة وتعلقها بالواجب الغيري، ولكن كما تلاحظون عبارته وذلك وحده، يعني هو يقبل أن هناك إرادة، وذلك وحده لا يكفي في كون الإرادة الغيرية منشأ للتكليف بمتعلقها، بعد كون المصحح للتكليف والغرض منه عقلا إحداث الداعي أو إحداث الداعي نحو المكلف به. وتقدم في الأمر الأول أنه يكفي التكليف بذي المقدمة في إحداث الداعي له وللمقدمة أيضا في طوله، بعد ما نحتاج إلى داعي في المقدمة. فالسيد هو رأيه في حقيقة التكليف كما تقدم في مباحث التكليف الشرعي، هو رأيه أنه تقريبا يرجع إلى أن الغرض من التكاليف هو جعل السبيل على المكلف. لا هذا تعليق، يعني كملنا كلام، قلنا السيد يقول يعلق. فالمقام هو بعدين من قال وذلك وحده، عفوا قبل أن يقول وذلك وحده، بل ولا يخفى أنه تكرر في كلماته من هنا هذا كلامه. بعد احنا قلنا بعد هو السيد يعلق على هذا كلامهم، يعني هو أوجز الكلام وإحنا شرحناه مفصلا، فما ما وجدنا حاجة لأنه نتحدث من جديد عنه. واضح إن شاء الله. وذلك وحده لا يكفي في كون الإرادة الغيرية منشأ للتكليف بمتعلقها، بعد كون المصحح للتكليف والغرض منه عقلا إحداث الداعي نحو المكلف به. وتقدم في الأمر الأول، يعني قضية ترشح الداعي العقلي من الواجب النفسي إلى كما يتعلق بالواجب النفسي يتعلق بالمقدمات، اللي هو بالبداية قلنا هذا هو بداية يعني تأسيس كلامه، اللي هو ذاكرة قبل هذا الكلام بمسافة يعني من بحثه. وقد تقدم في الأمر الأول أنه يكفي التكليف بذي المقدمة في إحداث الداعي له وللمقدمة في طوله بلا حاجة للتكليف أو لتكليف آخر بها. فالمقام يشبه، طبعا يشبه من بعض الجهات، تعلق إرادة المولى بإطاعة أوامره المتفرعة على إرادته لمتعلقاتها. بلي كلاهما صحيح. هو بالنتيجة إرادته يعني لإيجاد متعلقات يعني تحقيق. عادة الامتثال يقال للأمر، هو المفروض الإرادة يصير إرادة للمتعلق. فالمقام يشبه تعلق إرادة المولى بإطاعة أوامره المتفرعة على إرادته لمتعلقاتها وفي الملازمة لها وفي طولها، حيث لا إشكال عندهم في عدم صلوحها للتكليف بالإطاعة. يقول إحنا عندنا إرادة تترشح في مورد آخر، الأصوليون ومن ضمنهم العلمان النائيني والعراقي لا يقولون بأنه سيكون فيها تكليف. أين؟ يقول في ما يدركه العقل من لزوم الطاعة. هذا هنا إذا نتأمل نشوف من أراد شيئا، من أراد، والمشرع عندما يريد واجب هو أيضا يريد طاعته، ومن يريد واجب نفسه عنده إرادة تتعلق بالصلاة، وهو أيضا يصير عنده إرادة مترشحة منها تتعلق بإطاعة المكلف للواجب الصلاتي، صحيح لولا؟ الإرادة الأولى متعلقها نفس الصلاة، الإرادة الثانية متعلقها صدور الصلاة من المكلف وامتثال المكلف لها. اللي هذا احنا نعرف ان العقل يدرك لزوم الطاعة، وجوب الطاعة، صحيح لولا؟ فهذه الإرادة التي تتعلق بالإرادة التي تتعلق بالواجب ماذا سيكون حالها؟ ستكون يترشح منها إرادة نحو إطاعة المكلف لتلك الإرادة الأولى للواجب. زين، في مثل هذه الحالة هل نقول بأن هناك إرادة شرعية ثانية؟ لو يقولون حتى لو جاء الدليل يأمر بالطاعة، إحنا هذا من حمل على أنه ناشئ من إرادة شرعية، هذا إرشاد لحكم العقل بوجوب الطاعة. تعرفون هذه القضية مع وجوب الطاعة معروفة معهودة عندكم، حيث لا إشكال عندهم في عدم صلوحها للتكليف بالإطاعة زائدا على التكليف بمتعلق الأمر بعنوانه، بعنوان كونه صلاة أو زكاة أو حجا أو غير ذلك، بعد أن لم تكن ناشئة عن غرض آخر مستقل عن الغرض من المأمور به. مرة يكون هناك غرض خاص في هذا الأمر، لا احنا يمكن أنه نتعقل، أما إذا هو ما بها غرض خاص، هي غرضها نفس غرض الصلاة نفس غرض الحج، فعلى أي أساس يصير عندنا حكم ثاني؟ لا يقبلون بالحكم الثاني، بل أصلا يقولون الأوامر كلها، أوامر الطاعة كلها إرشادية. أصلا احنا عدنا، إذا بالكم بحث مفصل مرة بحثنا منذ عدة سنوات أنه التوبة اللي هي واجب عقلي وقد أمر الشارع بها في بعض خطاباته، الجماعة يقولون هذا الواجب، هذا مو واجب، هذا بالحقيقة إرشاد للزوم التوبة عقله. لماذا؟ لأن هو العقل يدرك لزوم التوبة، فما دام عندنا إدراك عقلي بعد لا محذور لا يعني مصححة لأن نفترض أن الشارع يوجب التوبة. هناك رأي من هذا القبيل يقول أصلا وجوب التوبة مو شرعي عقلي، لأن واضح هو إذا واحدا ما باني أنه على التوبة، بعد شنو فائدة أن يوجب له وجوب جديد؟ طبعا هذا نظرهم، احنا بوقتها اختلفنا في هذه الجهة، لكن المهم أريد أبين أنه ما هو بطبيعته يترشح ويكون فيه إدراك عقلي، الأعلام هم أنفسهم يتوقفون في مسألة وجوب الطاعة حسب ظاهر كلمتهم مجمعة على أنه لا يوجد تكليف آخر، لا يوجد تشريع آخر. في التوبة ربما يوجد شيء من الاختلاف، ورغم أن اللهم إلا أن يدعى، سيدها ملتفت إلى هذه الجهة يقول اللهم إلا أن يدعى أن التكليف الغيري لا يعتبر فيه ذلك، يعني ما يعتبر أن يكون أن يحقق داعيا للطاعة، فإحنا نبني نسميه تكليف غيري، لكن لا نتعقل اعتبار العقلاء للتكليف وانتزاعهم له ما عدم الثمرة. يقول قد هم يقولون أنه التكليف ما يحتاج هذه المصححات التي تقولها، وأنه يكفي في التكليف هو تحقق الإرادة، ثم يعلق يقول هذا حتى لو قالوا بهذه المقالة إحنا هذا المبنى ما نقدر نقبله. لماذا؟ لأنه عقلائيا لا معنى لافتراض تكليف بدون أن يكون له مصحح. زين، هنا أكو حلقة مضمرة، ما نقول مفقودة، موجودة لكن مضمرة في كلامه دام ظله، وهي أنه لماذا دائما هو ينظر لحال العقلاء؟ هو عنده مبنى أن التكاليف الشرعية هي جارية على الطريقة العقلائية، فمن يقول العقلاء العقلاء دائما في كلامه يعني هو عنده كبرى بنى عليها أن التكاليف الشرعية هي بطبيعتها هي جارية على الشأن العقلائي، فأنت من تفتش في حقائق التكليف بالإمكان أن تنظر لحال العقلاء ودأبهم وطريقتهم حتى تكتشف حقائق التكليف وخباياه وأسراره. هذا ما ذكرناه اليوم تتمة، وما ذكرناه بالأمس تأسيسا يعني وتفصيلا هو يمثل رؤية السيد الأستاذ في هذه المسألة موجودة في المحكم في أصول الفقه. هذه التفاصيل من هناك أخذناها وذكرنا مصادرها. على أي حال، ولاحظتم أن النتيجة التي وصل إليها هي أنه لا نقبل الوجوب الغيري على الإطلاق، لا يوجد لدينا وجوب غيري، فإذا نبني على عدم الوجوب مطلقا. تعليقنا على هذا الكلام، رغم أن ما ذكره دامت بركاته من حيث كفاية الداعي العقلي عن الوجوب الغيري ومناقشته لما ذهب إليه الأعلام في بنائهم على لزوم تحقق الوجوب الغيري وأنه مترشح ذاتا عن الوجوب النفسي، رغم أن ما ذكره هنا في هذين الأمرين أو في هاتين المقدمتين صحيح وينبغي البناء عليه، احنا نبني على ما ذكره ونأخذ هذا الجانب الذي نعتمده في كلامه في مختارنا الأخير في هذه المسألة، ولكن الأمر من حيث النتيجة التي انتهى إليها في نفي الوجوب الغيري مطلقا يحتاج إلى تعديل، فهي لا تخلو من مناقشة. هذا البناء الذي انتقل من هاتين المقدمتين وهما أن الداعي العقلي يكفي وأن هذا الذي يترشح من الإرادة هذا لا يحقق وجوبا، هذا الذي يقول الإرادة المترشحة من الإرادة النفسية إلى المقدمات هذه في الحقيقة هي ليست وجوبا، هذا كله احنا نقبله ونبني عليه ومنسجم مع مبانينا السابقة. ولكن هو انتهى بعد هاتين المقدمتين انتهى إلى ماذا؟ أنه لا يوجد وجوب غيري على الإطلاق. هنا احنا عندنا اختلاف، منشأ الاختلاف أن توجد مناقشة في هذه القضية، أرجو التركيز. محصل المناقشة أن مجرد عدم الاحتياج إلى التكليف الغيري في إحداث الداعي نحو المقدمة لا يمنع من إمكان التكليف به، بل غايته أنه يفتقر إلى المصحح، لازم يصير مصحح عقلائي للتكليف الذي يدفع اللغوية عنه. فلا بد أن نلاحظ هل أن المصحح لتشريع التكاليف هو إيجاد الداعي المولوي فقط أم يمكن افتراض داع آخر للتكليف؟ بني؟ ما صار واضح قصدك.
جزاك الله خير. هل أن المصحح للتكاليف هو إيجاد الداعي المولوي فقط؟ هذا كلام من يدعي بالوجوب الغير.
نعم.
كالعالمين. الشيخ النعيم والشيخ ومن وغيرهم كثير. بس مثلا السيد ما يحتاج وجوب، ما هو وجوب مولوي ما عنده وجوب، بس عقلي.
صحيح أحسنتم، يعني هو المراد الداعي العقلي، هو كل حديث عن الداعي العقلي. أم يمكن افتراض داع آخر للتكليف؟ أي تصحح هذه، المفروض الداعي العقلي لأنه هو التكليف يحقق الداعي العقلي كما قلتم أحسنتم، هذا خطأ حسب الظاهر يعني سهو القلم. أم يمكن افتراض داع آخر للتكليف ولو في بعض المواد؟ هذا السؤال لابد نجاوب عليه. يبدو أنه يمكن تصوير داع آخر مصحح لإصدار التكليف الغيري، خصوصا في الموارد التي لا مو مولوي أيضا عقلي، مو مولوي. يمكن أن نصور داعي بعد السبب بغض النظر أنه مولوي عقلي، المهم داعي مصحح بحيث يصلح لأن يكون مبررا لهذا الأمر العقلائي. هي هذا الفعل عقلائيا، هذا التشريع مو هو فد التشريع مو فرد سلوك عقلائي، هذا الأمر يحتاج لمصحح. السيد رأى أنه لا مصحح له إلا إيجاد الداعي العقلي ويقول الداعي العقلي موجود، إذا راح يصير تحصيل حاصل، ما بفائدة، يصير لغو، لأنه الداعي العقلي موجود قبل الوجوب الغير في رتبة سابقة عليه. فإذا لأي معنى نفترض الوجوب الغير؟ إحنا الآن نريد نتأمل نشوف هل أن الداعي الذي هو يصحح في عالم العقلاء التشريعات، الذي يصحح التشريعات في عالم العقلاء، هل هو لا أي داعي مصحح؟ مصح نبحث عن مصحح بعد. إحنا قلنا مولوي، ليش يعني نبقى مصرين على قضية؟ إحنا الآن نريد نبحث عن مصحح يرفع اللغوية والعبثية عن التشريع. بعد شي فرق مولوي غير مولوي؟ من نريد ناخذ هذا الخصوص؟ إحنا قاعد نسأل، مو قاعد نحكم. إذا حكمنا بشيء لابد أن نحدد ماهيته. أما إذا تساءلنا عن شيء يعني مفتوح الاحتمالات، فمو من الصحيح أن نجي نفترض شيئا محددا. لو فرضنا كان يصير داعي مصحح للتشريع مولوي، أو داعي مصحح للتشريع عقلي، أو داعي مصحح للتشريع يرتبط بالملائكة، أو داعي مصحح للتشريع يرتبط بعالم التكوين الفلاني، هذا بعد ما إلى أثر. المهم إحنا لد نخرج التشريع من اللغوية، هذا غرضنا الآن. أرجو أنه نركز على هذا الجهة. هل أن التشريع لا يكون لغوا إلا لا يخرج عن اللغوية إلا إذا كان قد حقق الداعي العقلائي، هذا الذي يقول عنه السيد وهو داعي الطاعة منحصر بهذا الداعي، أو لا يمكن أن نتعقل له دواع أخر؟ هذا السؤال يفتح لنا نافذة من التأمل. السيد وصل إلى عدم الوجوب الغيري على أي أساس؟ لأنه يقول إحنا لا يوجد عندنا مصحح للتكاليف إلا هذا الداعي العقلي للطاعة، والداعي العقلي للطاعة موجود قبله في رتبة سابقة على الوجوب الغير، إذن بعد ما يبقى إلى أي مبرر، لأن هذا متحقق. صحيح؟ إحنا حتى نتأكد من دقة هذه النتيجة إيش نحتاج؟ أن نبحث في هذه خلفية، لأنه هو سوى كبرى، لا داعي مصحح إلا الداعي العقلي للطاعة، هو هذا عند هاي الكبرى. هذه الكبرى من أين جاءت؟ غايته من الاستقراء للواقع، أن وجدنا عادة التكاليف الشرعية هكذا، ولا أكو حصر عقلي يثبتها. خلنا نجي نتأمل هنا، خلنا نمشي خطوة خطوة في هذا الطريق. يبدو أنه يمكن تصوير داع آخر مصحح لإصدار التكليف الغيري، خصوصا في الموارد التي لا يعلم العبد فيها بتوقف إيجاد الواجب على المقدمة. فما المانع حينئذ من إصدار التكليف الغيري رعاية من الشارع لملاك التكليف النفسي؟ فهو يصدر أمر غيري، لكن هذا الأمر الغيري منشأ أو ملاكه هو المحافظة على الواجب النفسي، حتى يحفظ الواجب النفسي وسد باب عدمه من هذه الجهة. فالمولى العرفي الذي يعرف من عبده أنه جاهل بتوقف تقديم الطعام للضيوف في الوقت المناسب لتقديمه، أنه يعلم بتوقف ذلك على استئجار واسطة نقل لجلب الطعام إلى هذا المكان. أنت عندك مضيف للزوار في طريق كربلاء، والزوار لابد أن يتقدم لهم الطعام بعد صلاة الظهر مباشرة، فترسل ولدك لكي يجلب الطعام. الولد متعلم أنه يركب بسيارات النقل الجماعي على طريقته، فأصلا ما ملتفت إلى أنه إذا راح بهذه الطريقة أصلا ما راح يدرك جلب الطعام. في مثلها أنت تأمره أمرا غيريا لا نفسيا، تقول له أجر سيارة وأجلب الطعام إلى الضيوف. من نجي نسأل هذا أمرك بأن يستأجر السيارة، هذا هو بمصلحة خاصة؟ أي مصلحة ما بي، ولا عنده أي غرض في هذا الأمر، المولى. غرضه كاملا هو تحقيق المقدمة للواجب أو المستحب المؤكد بتقديم الطعام للضيوف حتى يوصل بالوقت المناسب أحسنته، حتى يتحقق الغرض. فهنا يصدر الأمر ومن نفتش في خلفيات هذا الأمر، شوف هذا الأمر ما إلى أي خلفية إلا الوجوب النفسي والمحافظة عليه، يعني صار غيري، لأنه مو هو بنفسه مطلوب، صار هو غيري، هو يخدم الآخر، آلي لخدمة الآخر، صحيح لولا زين. هنا لماذا صار هذا الأمر ولم يقل له مثلا أخذ النقود معك؟ هو يدري أنه لابد أنه يأخذ النقود معه كي يشتري مثلا الطعام، هذا واضح عنده، ما أمره، ما قال له أخذ نقود معك لأن هذا واضح عنده، لكن قال له أجر سيارة. من قال له أجر سيارة؟ يعني ماذا؟ يعني إذا الولد ما أجر السيارة وصار بناء ينفذ التكليف بحسب رأيه، إيش راح يصير؟ راح يضيع الواجب النفسي. فهو يأمره بالاستئجار حفاظا على الواجب النفسي. فالمولى العرفي الذي يعرف من عبده أو فقل من ولده أنه جاهل بتوقف تقديم الطعام للضيوف في الوقت المناسب على استئجار واسطة نقل لجلب الطعام، لا يكفي بأمر ولده بتقديم الطعام إلى ضيوفه وهو الواجب النفسي، بل يأمره باستئجار واسطة النقل وجلب الطعام فيها للضيوف من دون أن يكون له أدنى غرض في استئجار واسطة النقل سوى كونها مقدمة للواجب الذي يريد من ولده إنجازه، ولا يخلي بين ولده وغفلته التي تسبب تضييع امتثال الواجب. فإذا نقدر نتعقل أنه في بعض الأحيان هناك حاجة لأن يكون تشريع من الشارع غيري للمقدمات. إن قلت خلينا نكمل المطلب أرجوكم، خلوكم هذا أخوة عبارة واضحة، إذا مو واضحة بخدمتكم، إذا إشكال بعدين. إن قلت يمكن للشارع في هذا الفرض أن يكشف للعبد ما خفي عنه من كون الواجب متوقفا على هذه المقدمة أو تلك إخبارا له بهذا الأمر التكويني، يعني العلاقة بين المقدمة والواجب علاقة تكوينية، هذا لا يتوقف وجود الواجب على المقدمة كما تعلمون. فهو بدل أن يأمره يخبره بماذا؟ بالتوقف بالمقدمية، يلفت نظره إلى المقدمية. ويمكن حامل ما يرد من الأدلة الشرعية التي تتضمن الأمر بالمقدمات على أنها أوامر إرشادية لهذه الحقيقة التكوينية. فمن يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقول هذا مو أمر غيري وإنما هذا أمر إرشادي لتوقف الصلاة على الوضوء، واضح إن شاء الله؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا هنا ماذا نفهمها؟ نفهمها أنها أمر غيري أو نفهمها أنها أمر إرشادي للمقدمية؟ إذا فهمتها أنها أمر غيري فثبت المطلوب وانتقضت الدعوة التي ذكرها السيد الأستاذ بأنه لا يوجد لدينا أوامر غيرية لأنه ماكو مصحح إلها. بينما إذا قلنا أنها أمر غير زين، العبد ما يدري أنه صلاته تتوقف على الوضوء، مثل ما الولد ما يدري أن امتثاله للواجب وهو الإتيان بالطعام للضيوف في وقته يتوقف على الاستئجار، هنا أيضا هو لا يعلم أن الصلاة ماهيتها متوقفة على هذا المستوى من الطهارة، هذا النمط من الطهارة من الحدث. في مثله ماذا نفعل؟ بناء على كلام السيد الأستاذ شو يقول؟ يقول هذه كلها أوامر إرشادية وأصلا ما محتاجها. لماذا؟ لأنه يكفي الشارع أن يخبر عبده أو أن يخبر ولده أو أن يخبر أتباعه بماذا؟ بالعلاقة الوجودية بين المقدمة وذي المقدمة، أنه هذا الواجب يتوقف على وجود المقدمة. ففي مقام المناقشة لأجل أن يتبلور الأمر. مناقشة لما قلنا، احنا قلنا أنه هذا حالة ظاهرة طبيعية عقلائية عرفية، أن الشارع في بعض الأحيان يأمر بالمقدمات فيصير عنده تكاليف غيرية، لا كما قال السيد الأستاذ أنه ماكو تكاليف غيرية. في مقام مناقشة المطلب ايش راح يدافع السيد الأستاذ عن نظره؟ يقول هذا ما له داعي أنه يجي يأمر، لأنه هو الداعي العقلي موجود، فقط الشاغر عند العبد ما هو؟ هو أنه لا يعلم بالمقدمية، فإذا كشف له عن المقدمية تحقق الداعي العقلي في نفسه، صحيح؟ فإذا ورد لدينا أمر انحمل على الإرشاد إلى المقدمية، واضح إن شاء الله؟ وعليه كما ذكر السيد الأستاذ في النقطة الأولى أن الدعوية العقلية نحو الواجب تنبثق منها دعوية عقلية نحو مقدماته، فيكون ما يرد من أوامر غيرية من الشارع إرشادا لكون متعلقاتها مقدمات يتوقف إيجاد الواجب على إيجادها، ويتفرع من الداعي العقلي لإيجاد الواجب داع عقلي آخر نحو إيجاد المقدمة، ويكون البيان الشرعي محض إرشاد له. ومن هنا لم يختلف اثنان من الفقهاء الذين يعتد بنظرهم طبعا في أن الأمر الوارد في مثل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه أنه إرشاد للطهارة من الخبث التي هي من مقدمات الواجب الصلاة، أو أنها إرشاد للنجاسة التي هي مانع من الدخول في الصلاة، يقولون هذا أمر إرشادي، وهذا يستفاد من مناسبات الحكم والموضوع، لا بد من إزالة النجاسة مقدمة لإيجاد الصلاة، وليس هو أمرا مولويا غيريا بالطهارة من الخبث. أنا بعد واضح سأذا قضية اغسلوا وجوهكم غامضة، هذا المثال بعد أوضح، لأن هذا المثال تكاد تطبق الكلمات على أنه إرشاد، مو أنه هو نفسه مولوي. اغسل ثوبك يقول هذا أمر إرشادي، صحيح لو لا بالكم يضربون مثال للأمر الإرشادي، هو هذا المثال، هذا المثال المدرسي عندنا للأمر الإرشادي هو هذا المثال، فيقول هذا هو إذا صار بناء أنه نقول غيري، وهذا المفروض أيضا نقول أنه غيري، لكن لا نبني على الغيرية ولا مصحح لها، وهنا تكفي الإرشادية. قلت مضافا لكون البحث ثبوتيا عن استلزام الوجوب النفسي للوجوب الغيري، وعن إمكان انفكاكه عنه، وعن المانع من تحقق الوجوب الغيري وعدمه، كما هو السيد قدم النظرية أنه ماكو مانع، يعني يوجد مانع من الوجوب الغيري، وإلا الوجوب الغيري ممكن ثبوته لكن يوجد مانع من عنده، شنو هو المانع؟ أنه لا مصحح له ولا غرض عقلائي يمكن أن يغطيه، صحيح؟ هذه خلاصة نظرية السيد. فإذن البحث بعد مو عن ظواهر الأدلة، الجواب أن الإخبار الشرعي بمقدمية المقدمة كما ورد في الإشكال طريق عقلائي لتحصيل الغرض وحفظ الواجب النفسي، ولكنه ليس هو الطريق الأوحد، فكما يمكن تعقل ذلك وملاحظته في طريقة العقلاء التشريعية هو أن الشارع يكشف عن المقدمية ويخبر عنها، كذلك يمكن أن الشارع يتوصل إلى غرضه في حفظ الواجب النفسي فيأمر بالمقدمة أمرا غيريا، وهو أيضا أمر شائع بين العقلاء. فإذا المصحح عقلاء هنا عندنا مصحح عقلاء، واضح إن شاء الله؟ فيتحصل أن الوجوب الغيري للمقدمات ليس لازما حتميا للوجوب النفسي كما ذهب إلى ذلك أكثر المحققين في عصرنا، من صاحب الكفاية إلى مثلا المحقق النعيني والعراقي وأمثالهم، وليس منه مانع كما ذهب إلى ذلك السيد الأستاذ. يعني لا نقبل حتمية وجود الوجوب الغيري ولا نقبل حتمية عدم الوجوب الغيري، حتمية وجود الوجوب الغيري هو مذهب أكثر الأصوليين. حتمية أنه لا يتحقق الوجوب الغيري مع الوجوب النفسي، هذا الذي بنى عليه السيد الأستاذ. احنا نبني على ماذا؟ على نفي الحتميتين، والشيخ المظفر أحسنتم كذلك بان. احنا نبني على نفي الحتميتين معا، نقول أن الوجوب الغيري يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. فعلى الفقيه وهو يلاحظ الأدلة أن يلتفت إلى القرائن والمناسبات. قد تكون بعض الأوامر المتعلقة بالمقدمات هي أوامر غيرية فيرتب الآثار عليها، وقد تكون هي إرشادية كما احتمل في بعض الأحيان فأيضا هو يرتب الآثار عليها. هذا هو خلاصة رؤيتنا، إذا بقى بها إشكال هم بخدمتكم.